الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الترجمة السالفة من بيان حكم النشرة، انتقل إلى هذه الترجمة لبيان حكم التطير بجامع أن كل منهما، أعني النشرة والتطير، مما يلتبس حكمه ويشتبه على كثير من الناس، فلهذا أتبع هذه الترجمة بتلك الترجمة السالفة وأطلق هذه الترجمة. قال: باب ما جاء في التطير، ولم يصرح بالحكم فيها جريا على عادته في المسائل والتراجم التي يستلزم المقام التفصيل فيها، ذلك أن من التطير ما يكون منافيا لأصل التوحيد، ومنه ما يكون منافيا لكماله، فهو يختلف باختلاف المتشائم، باختلاف ذلك المتطير. فإذا اعتقد أن هذه العين تجلب الخير أو تدفع الشر بذاتها، فهذا يعد شركا أكبر عياذا بالله على ما سيأتي. وإذا اعتقد أنها سبب للخير والشر، فهذا هو الشرك الأصغر، وهذا هو الذي عليه أهل الجاهلية قديما، فإنهم كانوا يتشاءمون بالطيور وببعض الحيوانات وبالأزمان وبالأمكنة والبقاع وبالأعيان مثلا وبالألوان وبنحو ذلك. هم يعتقدون أن هذه الأعيان أو غيرها سبب لجلب الخير أو لتحصيل الخير أو سبب لدفع الشر، فهذا يسمى تطيرا، وهو شرك أصغر على هذا الاعتبار. وإنما غلب على التطير هذا الاسم ذلك أن العرب قديما كانت تتشاءم بالطيور، ذلك أن الغالب من صنيعها في هذا أنها تتشاءم بالطيور، فإذا زجر أحدهم طيره ثم تياسر تشاءم به، وإذا تيامن مثلا تفاءل به، فهذا هو الغالب من صنيعهم، وإلا فإنها عامة. فالتطير هو التشاؤم الذي يحمل صاحبه على فعل الشيء أو تركه، فهذا هو ضابطه عند أهل العلم. التطير المحرم هو ذلك التشاؤم الذي يحمل صاحبه، الذي يحمل المتطير على فعل الشيء، على المضي بهذا الأمر مثلا أو على تركه، فهذا هو التطير المذموم. وأما ما يقع في القلب من ذلك مع عدم الالتفات إليه والاعتماد على الله عز وجل، فإن الإنسان لا يأثم بهذا، كما صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة ما أمضاك أو ردك، وفي لفظ قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فدلت هذه النصوص على أن الطيرة المحرمة هي التشاؤم الذي يحمل صاحبه على فعل الشيء أو على تركه، فهذا هو المحرم على ما سيأتي بيانه. نعم.
وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة.
نعم، استفتح الترجمة رحمه الله بهاتين الآيتين ليستدل بهما على أن الطيرة من أعمال المشركين والكفار، ووجه ذلك أن الله عز وجل أخبر عنها، أخبر عن الطيرة، أخبر بها عن مشركي وعن كفار قوم موسى عليه الصلاة والسلام وأخبر في الآية الثانية كذلك أخبر بها عمن كفر وأشرك من أصحاب القرية الذين جاءهم مرسلون، فدل ذلك على أن التطير كان من أعمال المشركين قديما قبل هذه الأمة، وهو كذلك واقع في هذه الأمة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول.
نعم، ثنى بهذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين لإبطال الطيرة التي هي التشاؤم الذي يحمل صاحبه على فعل الشيء أو تركه، فأورد هذا الحديث ليستدل به لإبطالها وتحريمها، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها، قال لا عدوى ولا طيرة، فاللام هنا للنفي وهي نفي للتأثير أي أنها لا تؤثر، وليس المعنى أنه نفي لوجودها، إنما هو نفي لتأثيرها، وهو في الوقت نفسه بمعنى التحريم، نفي بمعنى التحريم، فدل ذلك على تحريم الطيرة وعلى إبطالها. نعم.
ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
عن عروة. نعم.
أحسن الله إليكم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر
رضي عروة. نعم. عن عروة. نعم. صوبه عندكم، سيأتينا أنه تصحيح، سيأتينا أن الإمام رحمه الله تصحف عليه، وهو عروة ابن عامر القرشي الجهني. نعم.
صلى الله إليكم. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم. رحمه الله أورد هذين الحديثين، حديث أنس وحديث عروة، ليستدل بهما على أن الفأل الحسن ليس داخلا في الطيرة المحرمة، وهذا يدل على حسن ترتيبه وحسن سياقه لهذا الكتاب العظيم، فإنه رحمه الله لما فرغ من إبطال الطيرة وبيان حرمتها انتقل إلى هذين الحديثين لبيان الفرق بين الطيرة المحرمة والفأل الحسن، فأراد أن يستدل بهما على أن الفأل الحسن ليس داخلا في الطيرة المنهي عنها، والفأل الحسن هو الكلمة الطيبة كما هو لفظه عندك، وجاء في بعض ألفاظه أنه قال هو الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، فهذا هو الفأل الحسن، وهو أن يسمع الكلمة الطيبة فيسر بها ويفرح بها وكذلك ينشط في سعيه، فهذا لا بأس به وليس داخلا في الطيرة المحرمة، اللهم إلا إذا اعتمد عليه، إذا اعتمد على هذا الفأل ومضى به ولم يمضي إلا بهذا الفأل مثلا، فحينئذ يكون داخلا في الطيرة المذمومة. أما إن عرضت له هذه الكلمة الطيبة، عرض له هذا الفأل الحسن وفرح به وسر به في قلبه، فإن هذا ليس مؤثرا عليه وليس داخلا في الطيرة المحرمة، إنما يكون منهيا عنه إذا اعتمد على هذا الفأل. ولهذا يقولون هو الكلمة الطيبة من غير اعتماد عليها، فهذا هو ضابط الفأل الحسن، هو الكلمة الصالحة التي يسمعها المسلم حين يقوم بعمل أو نحو ذلك فيفرح بها، يفرح بهذه الكلمة، ولكنه في الوقت نفسه متوكل على الله عز وجل. فهذا هو الفأل الحسن، الكلمة الصالحة يسمعها ولا يعتمد عليها، إنما يعتمد على الله عز وجل. أما إذا سمعها ثم قام إلى العمل لسماع هذه الكلمة، يعني أنه اعتمد عليها، فإن هذا داخل في الطيرة المحرمة. فهذا هو الضابط في الفرق بين الفعل الحسن وبين الطيرة. فالطيرة هي التشاؤم وسوء الظن بالله عز وجل، والفعل الحسن هو حسن الظن بالله عز وجل. فإذا أحسن الظن بالله وفرح بهذه الكلمة الطيبة فإن هذا يعد أمرا مباحا والحمد لله، وهذا يعد بشارة له. أما إن اعتمد عليه فهذا هو المذموم، إذا اعتمد على هذه الكلمة فإنه يصبح بذلك متطيرا. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، رحمه الله. لما فرغ من بيان الفرق بين الفعل الحسن والطيرة المنهي عنها انتقل إلى بيان أن هذه الطيرة من صور الشرك، وهذا هو الأهم وهذا هو الأمر الأساس في هذه الترجمة. فأورد هذا الحديث ليستدل بها على أنها صورة من صور الشرك، وهي كما تقدم آنفا تختلف باختلاف نية المتطير وباختلاف اعتقاده، فتارة يكون شركا أصغر، تارة يكون التطير شركا أصغر إذا اعتقد أن هذه العين أو نحوها سبب للخير أو الشر، فهنا يكون التطير شركا أصغر. أما إذا اعتقد أن هذه العين التي تطير بها تجلب النفع والضر، أو أنها توجد الخير بذاتها أو توجد الشر بذاتها، فهذا شرك أكبر في الربوبية عياذا بالله عز وجل. فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله أطلق الترجمة ولم يصرح بالحكم فيها لهذا التفصيل، فإن منها ما يكون شركا أصغر، وهذا هو الذي عليه الجاهلية قديما، كانوا يتشائمون بهذه الطيور، يعتقدون أنها سبب لجلب الخير أو لدفع الشر. أما إن اعتقد المتطير أن هذه العين أو أن هذا الشهر أو أن هذه البقعة أو نحو ذلك يوجد الخير بذاته أو يوجد الشر بذاته، فهذا شرك أكبر في الربوبية كما تقدم بيانه في لقاءات ماضية. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به على أن الطيرة من الشرك ولا بد، فإما أن تكون شركا أصغر وهذا والغالب من حال من يفعل هذا، وإما أن تكون شركا أكبر عياذا بالله. نعم.
ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك.
نعم.
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم، رحمه الله. لما فرغ من بيان حكم الطيرة وبيان أنها صورة من صور الشرك انتقل إلى بيان ضابطها، إلى حدها، إلى تفسيرها. وكل هذا يدل على حسن سياقه لهذا الكتاب العظيم رحمه الله، فأورد هذين الحديثين ليستدل بهما لبيان حد الطيرة المحرمة، وهي التشاؤم الذي يقع في القلب ويحمل صاحبه على فعل الشيء أو تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي لفظ قال: إنما الطيرة، وهذه أداة حصر، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فدل هذا الحديث وما في معناه على أن الطيرة المحرمة هي التي تحمل صاحبها، هو التشاؤم الذي يحمل صاحبه على فعل الشيء أو تركه. أما مجرد ما يقع في القلب من التشاؤم مع عدم الالتفات إليه فليس مؤثرا فيه، والحمد لله، مع أن الأولى في المسلم أن يكون قلبه سليما من هذا كله، ولكن إذا قدر وأن وقع شيء في قلبه من هذا واعتمد على الله عز وجل وأتى بهذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، فإنه لا يؤثر فيه، إنما المؤثر هو الاعتماد على هذا بترك الشيء وفعله، الاعتماد على ما يقع في القلب من التشاؤم أو من التفاؤل مثلا بترك الشيء أو فعله. فإذا رأى طيرا مثلا ذهب يسرة تشاءم ثم ترك مثلا ما بيده، أو ترك خروجه من البيت، أو ترك سفره كما هو الحال من حال المشركين قديما، فإن أحدهم كان إذا أراد سفرا زجر طيره، فإذا تياسر امتنع عن هذا السفر، فهذا هو التطير المذموم، فهذا يسمى تطيرا محرما، شركا أصغر. وهكذا ما يقع من بعضهم من التطير والتشاؤم ببعض الشهور كشهر شوال مثلا، فإنه نقل عنهم أنهم كانوا يعتقدون أنه شهر شؤم في باب النكاح، وهكذا ما يعتقدونه في شهر صفر، وهكذا ما يعتقده بعضهم من الأربعاء من آخر كل شهر إلى غير ذلك، وكل هذا داخل في النهي. وهكذا ما يفعله بعض الناس اليوم من مثلا إذا هم بأمر مثلا فإنه ربما عمد إلى المصحف وفتحه، فإذا وقع بصره على آية فيها وعد وفضل أو فيها ذكر للجنة تفاءل وسار في أمره، وإذا وقع بصره على آية وعيد أو على ذكر النار تشاءم وانصرف، فهذا كله من قبيل الاستقسام بالأزلام، وهذا تطير ولا يجوز، سواء فتح المصحف أو نظر في جواله إلى مشاهد واعتقد فيها هذا الاعتقاد فإن هذا محرم ولا يجوز. فقصد أن هذا هو الضابط في الطيرة المحرمة، وهو التشاؤم الذي يحمل صاحبه على فعل الشيء أو على تركه. وأما ما يقع في القلب فإنه ليس مؤثرا، مع أن الأولى سلامة القلب منه، الأولى في حق المسلم أن يكون قلبه نقيا سليما، وإذا قدر أن وقع في قلبه شيء من هذا واعتمد على الله سبحانه وتعالى ولم يلتفت إلى هذا الطارئ وأتى بهذا الدعاء المبارك فإنه لا تأثير عليه في هذا، وإنما يحصل الإثم له إذا توقف عن فعل هذا الشيء أو مضى به لأجل هذا الذي وقع في قلبه. ولعلنا في هذا اللقاء نستمع بعد هذا إلى قراءة من كلام الشيخ ابن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد.
المعنى أن هذه اصطلاحات عندهم قديما، يسمى الطير سانحا ويسمى بارحا ونحو ذلك، اصطلحوا على هذا، وهذا ناشئ عن هذه الطيرة المذمومة. نعم.
قوله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه الآية. والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية، كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وقحط، يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا شؤمهم. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم.
نعم، يعني حظهم ونصيبهم بأسباب هذه الذنوب والمعاصي التي وقعت منهم. نعم.
وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاء شؤم، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله.
نعم، وهذا هو أحسن تفسير لهذه الآية، أن هذا إنما وقع بأسباب ذنوبهم وله شواهد، كما في قوله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. كل هذه تدل على أن الذنب والمعصية شؤم، الذنوب والمعاصي تجلب النقم، تجلب المحن، تجلب الفتن إذا استمرأها الناس وأصروا عليها عياذا بالله. نعم.
قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله. قوله: قالوا طائركم معكم، المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. وقوله: أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون.
القصد أن الإمام المجدد كما تقدم آنفا أورد هاتين الآيتين ليستدل بهما على أن الطيرة كانت من أعمال المشركين قديما قبل هذه الأمة. والمصنف رحمه الله ذكر هذا التفسير عن عدد من كتب التفسير لهاتين الآيتين، والشاهد منهما هو أن الطيرة كانت معروفة قبل هذه الأمة، فسار عليها مشركو هذه الأمة قبل البعثة وبعدها. نعم.
قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قوله: لا عدوى، قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى، يقال: أعداه الداء يعديه إعداء، إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء.
نعم، المراد باللام هنا في هذه المذكورات هي لام النفي، نفي لتأثير هذه المذكورات وليس نفيا لوجودها. فاللام في اللام النافية قد تكون نفيا للوجود وقد تكون نفيا للتأثير أو لغير ذلك. فالمراد بالنفي هنا هو نفي التأثير، والمعنى أن هذه العدوى لا تنتقل بذاتها وليست مؤثرة بذاتها، وإنما بتقدير الله عز وجل إذا انتقلت إلى مصح، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يريد ممرض على مصح، فإنما تنتقل بإذن الله وإرادته ومشيئته وليس بذاتها. وهذا هو وهذا القول هو أصح الأقوال في الجامع بين هذين الحديثين، بين أحاديث نفي العدوى وأحاديث إثباتها، فإن المنفي هنا هو نفي تأثيرها، وأما أحاديث إثباتها فإنها يثبت انتقالها بإذن الله عز وجل، تنتقل هذه العدوى من المريض إلى السليم بإذن الله سبحانه وتعالى وليس بذاتها. نعم.
قوله ولا طيرة، قال ابن القيم يحتمل أن يكون
من أهل العلم من قال إن أحاديث الإثبات ناسخة لأحاديث النفي، وهذا قول ضعيف، كأن هذا القول قال به ابن بطال أو غيره رحمهم الله، والصواب هو ما تقدم أن أحاديث النفي محمولة على نفي التأثير، أنها لا تؤثر بذاتها ولا تنتقل بذاتها إلى الصحيح من المريض إلى الصحيح، وإنما بتقدير الله عز وجل. نعم.
قوله ولا طيرة، قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت أهل الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا خير ولا شر، فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا، لا تصحبني، انتهى ملخصا. قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، قال الفراء الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
نعم. المعنى أنه نفي لتأثيرها، لتأثير هذا الطير، كانوا كما سمعت إذا وقع هذا الطائر على بيت أحدهم اعتقد تأثيره عليه، تشاءم به، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأثير، قال ولا هام، يعني أنه ليس مؤثرا وليس سببا لهذا التأثير. نعم.
قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا.
نعم. المعنى أنهم كانوا يعتقدون، يعني على هذا الاعتبار أنهم كانوا يعتقدون أنها تنتقل بذاتها، أن هذا المرض الذي يكون في بطن الإنسان ينتقل بذاته إلى المصح إلى السليم، على هذا المعنى. ومن قال إن المراد بالصفر هو الشهر نفسه فكذلك، المنفي هو تأثير هذا الشهر، فإنهم كانوا ربما تشاءموا به. نعم.
وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون.
المعنى أن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى قول سفيان في هذا في تفسير الهامة، وقال إنها حية تكون في بطن الإنسان، يعني أنه مرض، يريد بذلك أنه مرض يصيب الإنسان وكانت الجاهلية تعتقد أن هذا المرض ينتقل بذاته، ينتقل بذاته ويعدي الصحيح المريض ويعدي الصحيح بذاته. نعم.
وقال آخرون المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول مالك.
نعم، كأن هذا قول مالك رحمه الله، كأن هذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله في نفي السفر ونفي شهر صفر. قال إنما هو نفي لتأجيل النسيء فيه من محرم إلى صفر. وعلى كل هو قول لهذا الإمام، وقال بعضهم إنما هو التشاؤم به، تشاؤم بهذا الشهر نفسه. نعم.
وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال.
نعم، ولعل هذا هو الأظهر، لعل هذا التفسير هو أظهر أقوال أهل العلم. نعم.
والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله ولا نو، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه.
نعم، يعني في باب مستقل. نعم.
قوله ولا غول، هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان وغيلان، وهو المراد هنا. والمعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه.
نعم، المعنى أنها ليست مؤثرة بذاتها. الغيلان هي جنس من الشياطين، كانت العرب تعتقد أنها تتلون بألوان مختلفة وصور مختلفة، وأنها تتيههم في الطرق وأنها تضلهم عن الطرق، فجاء الشارع الحكيم بإبطال هذا الاعتقاد وأن هذه الغيلان لا تأثير لها. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على مشروعية الأذان عند رؤيتها، ولكن هذه الأحاديث فيها ضعف. نعم.
ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى.
نعم. هذا يروى من حديث جابر عند أحمد وعند غيره من رواية الحسن البصري عن جابر، والصواب أنه مرسل، أنه من مراسيل الحسن البصري، أنه قال إذا رأيتم الغيلان فعليكم بالأذان، وهكذا يروى عن غيره من التابعين. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا رأى أحدهم ما يكره من شياطين الجن فإن عليه بالأذان، لأن الأذان يطرد الشيطان، يدبر وله ضراط إذا سمع الأذان وسمع التثويب. وعلى كل هو قول وجيه، ولكن لا أظن أن فيه حديثا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، إنما هي مراسيل أو آثار موقوفة على بعض التابعين. نعم.
قوله ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟
وذكر الغول عند مسلم في الصحيح من حديث جابر وليس من حديث أبي هريرة، والمصنف رحمه الله تجوز، قال رواه مسلم وزاد النوء والغول، وكان قد عزاه للشيخين من حديث أبي هريرة. والصحيح أن حرف الغول إنما هو من حديث جابر من رواية أبي الزبير المكي عن جابر عند مسلم في الصحيح. نعم.
قوله ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
نعم، يعني إذا تفاءل بها. الطيارة قد تكون في أمر مسرور، إذا تفاءل مثلا، إذا مثلا زجر الطير ثم تياما وتفاءل به فهذا يسمى طيارة. نعم.
قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله:
يعني إذا لم يعتمد عليه، إذا سمع هذه الكلمة الصالحة وسر بها قلبه وفرح بها ولم يعتمد عليها، فهذا أمر محمود والحمد لله، هذه علامة خير له، هذه بشارة له. أما إن اعتمد عليها فهذا هو الذي ينهى عنه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورثت لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. قوله: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قوله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر.
نعم، كأنه تصحف على الإمام رحمه الله، إما أن يكون تصحف عليه أثناء النسخ، أو يكون كذلك اعتمد على نسخة رديئة من كتب السنة ونسخه كما هو أو نحو ذلك، والثاني هو الأظهر، أنه اعتمد على نسخة رديئة فنقله كما هو. والصواب أنه عروة ابن عامر، واختلف في صحبته، والصواب أنه ليس بصحابنا.
وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني. واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
فقال واختلف له.
أحسن الله إليكم. واختلف في صحبته، قال الباوردي.
الباوردي نعم. في شيء في الحاشية؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقع في النسخة ألف الماوردي، نقله ابن حجر في الإصابة. قال المحقق الباوردي ويقال الأبيوردي ويقال الأباوردي نسبة إلى بلدة أبي ورد، منهم محمد بن يوسف الباوردي ومسلم بن عبد الله بن مكرم وغيرهما. وأما الماوردي فجماعة منسوبون إلى بيع ماء الورد أو عمله.
نعم، يتأكد على كل، قد يكون بالميم وقد يكون بالباء، ينظر فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. واختلف في صحبته، فقال الباوردي
إذا رجعتم إلى الإصابة قد يفيدكم، إذا رجعتم مثلا لطبعة التركي الشيخ عبدالله التركي وفقه الله فإنها جيدة، هي أجود الطبعات، تفيدكم في هذا. نعم.
صلى الله إليكم. واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح.
وهذا والآخر أنه ليس بصحابي، وعلى كل هو حجة، وحجة في المسألة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو أحسنها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها، ولكنه
الحديث حجة لأن حديث أنس عند الشيخين كما تقدم، أنه قال عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفأل. قيل ما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. وفي لفظ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فهذا عند الشيخين, وحديث عروة عند أحمد وغيره, وهو شاهد لما عند الشيخين.
أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو أحسنها, فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها, ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. قوله: ولا ترد مسلما, قال الطيبي: تعريض أن الكافر بخلافه. قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا
أن, المعنى أنها لا ترد مسلما كامل الإيمان, وربما ردت ناقص الإيمان وضعف إيمانه بشيء من الشرك الأصغر, فإن من الطيرة ما يكون شركا أصغر, فإنها تقع من المسلم ويكون شركا أصغر, وأما الشرك الأكبر فهذا هو الذي لا يكاد يصدر من مسلم, وهو اعتقاد أن هذا الشيء بذاته يجلب الخير أو يدفع الشر, فهذا كما تقدم شرك أكبر. أما اعتقاد أنها سبب, أن هذا الطائرة أو أن هذه العين أو نحو ذلك سبب للشر أو للخير, فهذا شرك أصغر, وهو كما تقدم تحت الموازنة. إن مات عليه صاحبه من غير ثواب فإنه تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. نعم.
قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك, أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات, بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم, والسيئات المصائب, ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر, وهذا هو التوحيد, وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة, وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا, ويعد من يعتقدها سفيها مشركا. قوله:
نعم. ولكل من الحسنات والسيئات أسباب, فمن أسباب الحسنات الأعمال الصالحة, فالعمل الصالح والتزام تعاليم الإسلام سبب للخير, سبب للنعمة, سبب لرغد العيش, سبب للأمن في الدنيا والآخرة, والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وكذلك الذنوب والمعاصي سبب للسيئات, وهي المكاره فالمحن والمصائب وما يقع على العباد من الشرور أسبابه الذنوب والمعاصي. فالقصد أن لكل منهما سببا, فأسباب الأمور المكروهة هي السيئات. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت, الباء هنا سببية, بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومصيبة نكرة في سياق النفي, فتعم كل مصيبة أيا كانت إذا وقعت, فإن أسبابها الذنوب والمعاصي. وهكذا الأعمال الصالحة إذا عمل بها المسلم فإنها تكون سببا للخير ونجاته من النار وفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة وسعادته في الدارين إلى غير ذلك. نعم.
قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال, والقوة على ذلك بالله وحده, ففيه التبرني من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد في الربوبية, وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة, وهو توحيد القصد والإرادة, وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قوله:
نعم. ماذا قال الحافظ في الإصابة؟ نعم.
أحسن الله إليكم.
أقرأ ترجمته كاملة. نعم, من أولها.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة: عروة بن عامر القرشي, وقيل الجهني, مختلف في صحبته. قال الباوردي
بالباء
نعم
نعم هو كذلك جيد. نعم إذن لعله كما ذكره المحقق من أهل تلك البلدة باورت, وينظر في اسمه لأنهم عدد كما ذكرنا كما سمعنا قبل قليل. نعم كافي. نعم.
قال رحمه الله قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك, الطيرة شرك, وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه, وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه ولفظ أبي داود.
نعم المعنى أن الإمام الترمذي رحمه الله حين خرج هذا الحديث الطيرة شرك, الطيرة شرك, وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل, ذكر أن حرفه الأخير من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه, وحكى هذا عن شيخه البخاري قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال إن فقال قال سليمان بن حرب إن قوله وما منا إلا من قول عبد الله بن مسعود يعني موقوفا عليه. وعليه فإن فيه إدراجا في هذا المتن الذي بين يدينا فيه إدراج, ونبه عليه الإمام كما سمعت, حكى لنا مقولة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى, ودل ذلك على أن هذا إنما هو من قول صحابي وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمتن المرفوع هو قولها الطيرة شرك, الطيرة شرك, وأما ما بعد فإنه موقوف على صحابي الحديث. نعم.
ولفظ أبي داود: الطيرة شرك, قالها ثلاثة, وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله. قال ابن مفلح رحمه الله: الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك, وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الإصطلاحية؟
جاء في بعض الروايات ابن مفلح قال هذا في كتابه الفروع أو في كتابه الأداب الشرعية, وهو من فقهاء الحنابل رحمه الله تعالى, وله عناية بالروايات والأوجه عن أصحاب أحمد رحمهم الله أجمعين. فكأن بعض أصحاب أحمد ذهبوا إلى كراهتها, إلى كراهة التطير, وقالوا إنه ليس بمحرم, ولكن هذا قول باطل. الصواب أنها محرمة وأنها صورة من صور الشرك, ومن قال بغير هذا فإن قوله مردود علينا.
قوله: وما منا إلا, قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك, انتهى. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل, لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه, قال ابن القيم رحمه الله: وهو الصواب, فإن الطيرة نوع من الشرك.
نعم. وأيضا تقدم أن هذا هو قول سليمان ابن حرب, وهو أحد تلاميذ وهو أحد رواة هذا الحديث, صرح به قال إنه من مقول عبد الله بن مسعود, يعني أنه مدرج في متن الحديث. هذا يسمى إدراجا, فيأتي الراوي ويهم فيدرج مثلا حرفا من الأحرف في متنه المرفوع, والحق أنه مثلا من مقول الصحابي أو من مقول التابعي أو من أحد الرواة دونهم, فهذا يسمى إدراجا. نعم.
قوله: ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, وفي إسناده ابن لهيعة, وبقية رجاله ثقات.
وله شاهد من حديث الفضل بن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فهذا يقوي هذا, وهذا محل اتفاق أهل العلم, يعني حد الطيرة المحرمة, وهو ما يحمل الإنسان على فعل الشيء أو تركه, ولا خلاف بين أهل العلم في هذا رحمهم الله. نعم.
قوله: من حديث ابن عمرو, هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد, وقيل أبو عبد الرحمن, أحد السابقين المكثرين من الصحابة, وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هو التشاؤم بالمرئي والمسموع، فإذا رده عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك، لما يخامر قلبه من الخوف من ذلك فيكون شركا بهذا الاعتبار. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره، قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، فيه تفويض الأمور كلها إلى الله.
يعني المعنى أنه إذا وقع في قلبه شيء فإنه يمضي ولا يلتفت إليه ويأتي بهذا الدعاء، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وهذا فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية، فأوله إفراده بالربوبية وآخره إفراده بالألوهية، فهو بهذا يقطع عروق الشرك من قلبه إذا استشعر هذا الدعاء العظيم. وليس المعنى أنه يفعل الطيرة ويأتي بهذا الدعاء، أنه يرتكب الطيرة ويأتي بهذا الدعاء ويكون مكفرا لها، لا، إذا وقع فيها فإنه يأثم إذا تطير وتشاءم التشاؤم المحرم، فإنه يأثم بهذا، وإن عليه التوبة، يلزمه التوبة، ولا يكفي هذا الدعاء، إنما هذا الدعاء يكون بعد التوبة إذا تاب منها أو وقع في قلبه شيء من هذه الطيرة ولم يلتفت إليه، فإنه يأتي بهذا الدعاء ليزيل هذا الخاطر عن قلبه. نعم.
قوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، فيه تفويض الأمور كلها إلى الله تقديرا وخلقا وتدبيرا، والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان. قوله ولا إله غيرك، أي لا معبود مستحق سواك، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضا إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك.
نعم، يعني هذا هو الشرط، إذا أعرض. أما إذا وقع في الطيرة وتشاءم وانصرف لهذا التشاؤم عن فعل هذا الشيء أو مضى فيه أو نحو ذلك، فإن هذا ليس مكفرا، لا، بل لا بد من التوبة، لأنه وقع في الشرك الأصغر، فلا بد من الإقلاع والتوبة والندم مع الإتيان بهذا الدعاء. نعم.
قوله وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والفضل هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين قتل يوم اليرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك.
نعم، هذا هو الضابط، هذا هو حدها، هذا هو تفسيرها، يعني الطيرة المحرمة هو ذلك التشاؤم الذي يحمل القلب، الذي يقع في القلب ويحمل صاحبه على فعل الشيء أو تركه، يعني إذا نفذ هذا الشيء. أما ما يقع في القلب مجردا هكذا من غير التفات إليه فلا يضر، ولكن الأولى في حق المسلم أن يأتي بهذا الدعاء إذا وقع في قلبه هذا الخاطر، إذا وقع فيه شيء من هذه الخواطر فإنه يأتي بهذا الدعاء لتطهير قلبه من هذه الخواطر لأجل أن يكون قلبه نقيا سليما. نعم.
قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف الطيرة، فافهم الفرق.
نعم، رحمه الله. فهذا كلام جيد في الفرق بين الطيرة وبين الفعل، وتقدم آنفا بيانه. تقدم آنفا أن الفعل هو الكلمة الطيبة، وأنه مباح في حق المسلم، وأنه بشارة الخير، لكن بشرط أن لا يعتمد عليه. فإذا اعتمد عليه يعني مضى لأجل هذه الكلمة الطيبة أو غير ذلك، فإنه يدخل في الطيرة المحرمة. فشكر الله لكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الترجمة السالفة من بيان حكم النشرة، انتقل إلى هذه الترجمة لبيان حكم التطير بجامع أن كل منهما، أعني النشرة والتطير، مما يلتبس حكمه ويشتبه على كثير من الناس، فلهذا أتبع هذه الترجمة بتلك الترجمة السالفة، وأطلق هذه الترجمة قال: باب ما جاء في التطير، ولم يصرح بالحكم فيها جريا على عادته في المسائل والتراجم التي يستلزم المقام التفصيل فيها، ذلك أن من التطير ما يكون منافيا لأصل التوحيد، ومنه ما يكون منافيا لكماله، فهو يختلف باختلاف المتشائم، باختلاف ذلك المتطير. فإذا اعتقد أن هذه العين تجلب الخير أو تدفع الشر بذاتها، فهذا يعد شركا أكبر عياذا بالله على ما سيأتي. وإذا اعتقد أنها سبب للخير والشر، فهذا هو الشرك الأصغر، وهذا هو الذي عليه أهل الجاهلية قديما، فإنهم كانوا يتشاءمون بالطيور وببعض الحيوانات وبالأزمان وبالأمكنة والبقاع وبالأعيان مثلا وبالألوان وبنحو ذلك. هم يعتقدون أن هذه الأعيان أو غيرها سبب لجلب الخير أو لتحصيل الخير أو سبب لدفع الشر، فهذا يسمى تطيرا، وهو شرك أصغر على هذا الاعتبار. وإنما غلب على التطير هذا الاسم ذلك أن العرب قديما كانت تتشاءم بالطيور، ذلك أن الغالب من صنيعها في هذا أنها تتشاءم بالطيور، فإذا زجر أحدهم طيره ثم تياسر تشاءم به، وإذا تيامن مثلا تفاءل به، فهذا هو الغالب من صنيعهم، وإلا فإنها عامة. فالتطير هو التشاؤم الذي يحمل صاحبه على فعل الشيء أو تركه، فهذا هو ضابطه عند أهل العلم. التطير المحرم هو ذلك التشاؤم الذي يحمل صاحبه، الذي يحمل المتطير على فعل الشيء، على المضي بهذا الأمر مثلا أو على تركه، فهذا هو التطير المذموم. وأما ما يقع في القلب من ذلك مع عدم الالتفات إليه والاعتماد على الله عز وجل، فإن الإنسان لا يأثم بهذا، كما صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي لفظ قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فدلت هذه النصوص على أن الطيرة المحرمة هي التشاؤم الذي يحمل صاحبه على فعل الشيء أو على تركه، فهذا هو المحرم على ما سيأتي بيانه. نعم.
وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة.
نعم، استفتح الترجمة رحمه الله بهاتين الآيتين ليستدل بهما على أن الطيرة من أعمال المشركين والكفار، ووجه ذلك أن الله عز وجل أخبر بها عن مشركي وعن كفار قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وأخبر في الآية الثانية كذلك أخبر بها عمن كفر وأشرك من أصحاب القرية الذين جاءهم مرسلون، فدل ذلك على أن التطير كان من أعمال المشركين قديما قبل هذه الأمة، وهو كذلك واقع في هذه الأمة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
نعم، ثنى بهذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين لإبطال الطيرة التي هي التشاؤم الذي يحمل صاحبه على فعل الشيء أو تركه، فأورد هذا الحديث ليستدل به لإبطالها وتحريمها. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها، قال: لا عدوى ولا طيرة، فاللام هنا للنفي، وهي نفي للتأثير، أي أنها لا تؤثر، وليس المعنى أنه نفي لوجودها، إنما هو نفي لتأثيرها، وهو في الوقت نفسه بمعنى التحريم، نفي بمعنى التحريم، فدل ذلك على تحريم الطيرة وعلى إبطالها. نعم.
ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
عن عروة. نعم.
أحسن الله إليكم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر
عروة. نعم. عن عروة. نعم، صوبه عندكم، سيأتينا أنه تصحيف، سيأتينا أن الإمام رحمه الله تصحف عليه، وهو عروة ابن عامر القرشي الجهني. نعم.
أحسن الله إليكم. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم. رحمه الله أورد هذين الحديثين، حديث أنس وحديث عروة، ليستدل بهما على أن الفأل الحسن ليس داخلا في الطيرة المحرمة، وهذا يدل على حسن ترتيبه وحسن سياقه لهذا الكتاب العظيم، فإنه رحمه الله لما فرغ من إبطال الطيرة وبيان حرمتها انتقل إلى هذين الحديثين لبيان الفرق بين الطيرة المحرمة والفأل الحسن، فأراد أن يستدل بهما على أن الفأل الحسن ليس داخلا في الطيرة المنهي عنها. والفعل الحسن هو الكلمة الطيبة كما هو لفظه عندك، وجاء في بعض ألفاظه أنه قال هو الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، فهذا هو الفعل الحسن، وهو أن يسمع الكلمة الطيبة فيسر بها ويفرح بها وكذلك ينشط في سعيه، فهذا لا بأس به وليس داخلا في الطيرة المحرمة. اللهم إلا إذا اعتمد عليه، إذا اعتمد على هذا الفأل ومضى به ولم يمض إلا بهذا الفأل مثلا، فحينئذ يكون داخلا في الطيرة المذمومة. أما إن عرضت له هذه الكلمة الطيبة، عرض له هذا الفأل الحسن وفرح به وسر به في قلبه، فإن هذا ليس مؤثرا عليه وليس داخلا في الطيرة المحرمة، إنما يكون منهيا عنه إذا اعتمد على هذا الفأل. ولهذا يقولون هو الكلمة الطيبة من غير اعتماد عليها، فهذا هو ضابط الفأل الحسن، هو الكلمة الصالحة التي يسمعها المسلم حين يقوم بعمل أو نحو ذلك فيفرح بها، يفرح بهذه الكلمة، ولكنه في الوقت نفسه متوكل على الله عز وجل، فهذا هو الفأل الحسن، الكلمة الصالحة يسمعها ولا يعتمد عليها، إنما يعتمد على الله عز وجل. أما إذا سمعها ثم قام إلى العمل لسماع هذه الكلمة، يعني أنه اعتمد عليها، فإن هذا داخل في الطيرة المحرمة، فهذا هو الضابط في الفرق بين الفعل الحسن وبين الطيرة. فالطيرة هي التشاؤم وسوء الظن بالله عز وجل، والفعل الحسن هو حسن الظن بالله عز وجل، فإذا أحسن الظن بالله وفرح بهذه الكلمة الطيبة فإن هذا يعد أمرا مباحا والحمد لله، وهذا يعد بشارة له. أما إن اعتمد عليه فهذا هو المذموم، إذا اعتمد على هذه الكلمة فإنه يصبح بذلك متطيرا. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، رحمه الله. لما فرغ من بيان الفرق بين الفعل الحسن والطيرة المنهي عنها انتقل إلى بيان أن هذه الطيرة من صور الشرك، وهذا هو الأهم وهذا هو الأمر الأساس في هذه الترجمة، فأورد هذا الحديث ليستدل بها على أنها صورة من صور الشرك، وهي كما تقدم آنفا تختلف باختلاف نية المتطير وباختلاف اعتقاده، فتارة يكون شركا أصغر، تارة يكون التطير شركا أصغر إذا اعتقد أن هذه العين أو نحوها سبب للخير أو الشر، فهنا يكون التطير شركا أصغر. أما إذا اعتقد أن هذه العين التي تطير بها تجلب النفع والضر، أو أنها توجد الخير بذاتها أو توجد الشر بذاتها، فهذا شرك أكبر في الربوبية عياذا بالله عز وجل. فلهذا نجد أن المصنف رحمه الله أطلق الترجمة ولم يصرح بالحكم فيها لهذا التفصيل، فإن منها ما يكون شركا أصغر، وهذا هو الذي عليه الجاهلية قديما، كانوا يتشائمون بهذه الطيور، يعتقدون أنها سبب لجلب الخير أو لدفع الشر. أما إن اعتقد المتطير أن هذه العين أو أن هذا الشهر أو أن هذه البقعة أو نحو ذلك يوجد الخير بذاته أو يوجد الشر بذاته، فهذا شرك أكبر في الربوبية كما تقدم بيانه في لقاءات ماضية. فالشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به على أن الطيرة من الشرك ولا بد، فإما أن تكون شركا أصغر وهذا هو الغالب من حال من يفعل هذا، وإما أن تكون شركا أكبر عياذا بالله. نعم.
ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك.
نعم.
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم. رحمه الله لما فرغ من بيان حكم الطيرة وبيان أنها صورة من صور الشرك انتقل إلى بيان ضابطها، إلى حدها، إلى تفسيرها، وكل هذا يدل على حسن سياقه لهذا الكتاب العظيم رحمه الله، فأورد هذين الحديثين ليستدل بهما لبيان حد الطيرة المحرمة، وهي التشاؤم الذي يقع في القلب ويحمل صاحبه على فعل الشيء أو تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي لفظ قال: إنما الطيرة، وهذه أداة حصر، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فدل هذا الحديث وما في معناه على أن الطيرة المحرمة هي التي تحمل صاحبها، هو التشاؤم الذي يحمل صاحبه على فعل الشيء أو تركه. أما مجرد ما يقع في القلب من التشاؤم مع عدم الالتفات إليه فليس مؤثرا فيه، والحمد لله، مع أن الأولى في المسلم أن يكون قلبه سليما من هذا كله، ولكن إذا قدر وأن وقع شيء في قلبه من هذا واعتمد على الله عز وجل وأتى بهذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، فإنه لا يؤثر فيه، إنما المؤثر هو الاعتماد على هذا بترك الشيء وفعله، الاعتماد على ما يقع في القلب من التشاؤم أو من التفاؤل مثلا بترك الشيء أو فعله. فإذا رأى طيرا مثلا ذهب يسرة تشاءم ثم ترك مثلا ما بيده، أو ترك خروجه من البيت، أو ترك سفره كما هو الحال من حال المشركين قديما، فإن أحدهم كان إذا أراد سفرا زجر طيره، فإذا تياسر امتنع عن هذا السفر، فهذا هو التطير المذموم، فهذا يسمى تطيرا محرما، شركا أصغر. وهكذا ما يقع من بعضهم من التطير والتشاؤم ببعض الشهور كشهر شوال مثلا، فإنه نقل عنهم أنهم كانوا يعتقدون أنه شهر شؤم في باب النكاح، وهكذا ما يعتقدونه في شهر صفر، وهكذا ما يعتقده بعضهم من الأربعاء من آخر كل شهر إلى غير ذلك، وكل هذا داخل في النهي. وهكذا ما يفعله بعض الناس اليوم من مثلا إذا هم بأمر مثلا، فإنه ربما عمد إلى المصحف وفتحه، فإذا وقع بصره على آية فيها وعد وفضل أو فيها ذكر للجنة تفاءل وسار في أمره، وإذا وقع بصر على آية وعيد على ذكر النار تشاءم وانصرف، فهذا كله من قبيل الاستقسام بالأزلام، وهذا تطير ولا يجوز، سواء فتح المصحف أو نظر في جواله إلى مشاهد واعتقد فيها هذا الاعتقاد، فإن هذا محرم ولا يجوز. فقصد أن هذا هو الضابط في الطيرة المحرمة، وهو التشاؤم الذي يحمل صاحبه على فعل الشيء أو على تركه، وأما ما يقع في القلب فإنه ليس مؤثرا، مع أن الأولى سلامة القلب منه، الأولى في حق المسلم أن يكون قلبه نقيا سليما، وإذا قدر أن وقع في قلبه شيء من هذا واعتمد على الله سبحانه وتعالى ولم يلتفت إلى هذا الطارئ وأتى بهذا الدعاء المبارك، فإنه لا تأثير عليه في هذا، وإنما يحصل الإثم له إذا توقف عن فعل هذا الشيء أو مضى به لأجل هذا الذي وقع في قلبه. ولعلنا في هذا اللقاء نستمع بعد هذا إلى قراءة من كلام الشيخ ابن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد.
المعنى أن هذه اصطلاحات عندهم قديما، يسمى الطير سانحا ويسمى بارحا ونحو ذلك، اصطلحوا على هذا، وهذا ناشئ عن هذه الطيرة المذمومة. نعم.
قوله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، الآية. والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية، كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وقحط، يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا شؤمهم. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم.
نعم، يعني حظهم ونصيبهم بأسباب هذه الذنوب والمعاصي التي وقعت منهم. نعم.
وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاء شؤم، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله.
نعم، وهذا هو أحسن تفسير لهذه الآية، أن هذا إنما وقع بأسباب ذنوبهم، وله شواهد كما في قوله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. كل هذه تدل على أن الذنب والمعصية شؤم، الذنوب والمعاصي تجلب النقم، تجلب المحن، تجلب الفتن إذا استمرأها الناس وأصروا عليها عياذا بالله. نعم.
قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله. قوله: قالوا طائركم معكم، المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. وقوله: أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون.
القصد أن الإمام المجدد كما تقدم آنفا أورد هاتين الآيتين ليستدل بهما على أن الطيرة كانت من أعمال المشركين قديما قبل هذه الأمة. والمصنف رحمه الله ذكر هذا التفسير عن عدد من كتب التفسير لهاتين الآيتين، والشاهد منهما هو أن الطيرة كانت معروفة قبل هذه الأمة، فسار عليها مشركو هذه الأمة قبل البعثة وبعدها. نعم.
قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قوله لا عدوى، قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء، إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء.
نعم، المراد باللام هنا في هذه المذكورات هي لام النفي، نفي لتأثير هذه المذكورات وليس نفيا لوجودها، فاللام في اللام النافية قد تكون نفيا للوجود وقد تكون نفيا للتأثير أو لغير ذلك، فالمراد بالنفي هنا هو نفي التأثير، والمعنى أن هذه العدوى لا تنتقل بذاتها وليست مؤثرة بذاتها، وإنما بتقدير الله عز وجل إذا انتقلت إلى مصح، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يريد ممرض على مصح، فإنما تنتقل بإذن الله وإرادته ومشيئته وليس بذاتها، وهذا القول هو أصح الأقوال في الجمع بين هذين الحديثين، بين أحاديث نفي العدوى وأحاديث إثباتها، فإن المنفي هنا هو نفي تأثيرها، وأما أحاديث إثباتها فإنها يثبت انتقالها بإذن الله عز وجل، تنتقل هذه العدوى من المريض إلى السليم بإذن الله سبحانه وتعالى وليس بذاتها. نعم.
قوله ولا طيرة، قال ابن القيم: يحتمل أن يكون
من أهل العلم من قال إن أحاديث الإثبات ناسخة لأحاديث النفي، وهذا قول ضعيف، كأن هذا القول قال به ابن بطال أو غيره رحمهم الله، والصواب هو ما تقدم أن أحاديث النفي محمولة على نفي التأثير، أنها لا تؤثر بذاتها ولا تنتقل بذاتها إلى الصحيح من المريض إلى الصحيح، وإنما بتقدير الله عز وجل. نعم.
قوله ولا طيرة، قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت أهل الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله.
نعم، المعنى أنه نفي لتأثيرها، لتأثير هذا الطير، كانوا كما سمعت إذا وقع هذا الطائر على بيت أحدهم اعتقد تأثيره عليه، تشاءم به، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأثير، قال ولا هام، يعني أنه ليس مؤثرا وليس سببا لهذا التأثير. نعم.
قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا.
نعم، المعنى أنهم كانوا يعتقدون، يعني على هذا الاعتبار أنهم كانوا يعتقدون أنها تنتقل بذاتها، أن هذا المرض الذي يكون في بطن الإنسان ينتقل بذاته إلى المصح إلى السليم، على هذا المعنى، ومن قال إن المراد بالصفر هو الشهر نفسه فكذلك المنفي هو تأثير هذا الشهر، فإنهم كانوا ربما تشاءموا به. نعم.
وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون
المعنى أن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى قول سفيان في هذا في تفسير الهامة، وقال إنها حية تكون في بطن الإنسان، يعني أنه مرض، يريد بذلك أنه مرض يصيب الإنسان، وكانت الجاهلية تعتقد أن هذا المرض ينتقل بذاته، ينتقل بذاته ويعدي الصحيح، المريض يعدي الصحيح بذاته. نعم.
وقال آخرون المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول مالك.
نعم، كأن هذا قول مالك رحمه الله، كأن هذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله في نفي السفر هنا، نفي شهر صفر، قال إنما هو نفي لتأجيل النسيء فيه من محرم إلى صفر. وعلى كل هو قول لهذا الإمام، وقال بعضهم إنما هو التشاؤم به، تشاؤم بهذا الشهر نفسه. نعم.
وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال.
نعم، ولعل هذا هو الأظهر، لعل هذا التفسير هو أظهر أقوال أهل العلم. نعم.
والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله ولا نو سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه.
نعم، يعني في باب مستقل. نعم.
قوله ولا غول هو بالضم اسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. والمعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه.
نعم، المعنى أنها ليست مؤثرة بذاتها. الغيلان هي جنس من الشياطين، كانت العرب تعتقد أنها تتلون بألوان مختلفة وصور مختلفة، وأنها تتيههم في الطرق وأنها تضلهم عن الطرق، فجاء الشارع الحكيم بإبطال هذا الاعتقاد وأن هذه الغيلان لا تأثير لها. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على مشروعية الأذان عند رؤيتها، ولكن هذه الأحاديث فيها ضعف. نعم.
ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى.
نعم. هذا يروى من حديث جابر عند أحمد وعند غيره من رواية الحسن البصري عن جابر، والصواب أنه مرسل، أنه من مراسيل الحسن البصري، أنه قال إذا رأيتم الغيلان فعليكم بالأذان، وهكذا يروى عن غيره من التابعين. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا رأى أحدهم ما يكره من شياطين الجن فإن عليه بالأذان، لأن الأذان يطرد الشيطان، يدبر وله ضراط إذا سمع الأذان وسمع التثويب. وعلى كل هو قول وجيه، ولكن لا أظن أن فيه حديثا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، إنما هي مراسيل أو آثار موقوفة على بعض التابعين. نعم.
قوله ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟
نعم. وذكر الغول عند مسلم في الصحيح من حديث جابر وليس من حديث أبي هريرة، والمصنف رحمه الله تجوز، قال رواه مسلم وزاد النوء والغول، وكان قد عزاه للشيخين من حديث أبي هريرة. والصحيح هو أن حرف الغول إنما هو من حديث جابر من رواية أبي الزبير المكي عن جابر عند مسلم في الصحيح. نعم.
قوله ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال أبو السعادات الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر. قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة،
يعني نعم يعني إذا تفاءل بها. الطيارة قد تكون في أمر مشرور، إذا تفاءل مثلا، إذا مثلا زجر الطائر ثم تيامن وتفاءل به فهذا يسمى طيارة. نعم.
قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله،
يعني إذا لم يعتمد عليه، إذا سمع هذه الكلمة الصالحة وسر بها قلبه وفرح بها ولم يعتمد عليها فهذا أمر محمود الحمد لله، هذه علامة خير له، هذه بشارة له، أما إن اعتمد عليها فهذا هو الذي ينهى عنه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله، ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك، فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورثت لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. قوله ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر.
نعم، كأنه تصحف على الإمام رحمه الله، ما أن يكون تصحف عليه أثناء النسخ، أو يكون كذلك اعتمد على نسخة رديئة من كتب السنة ونسخه كما هو أو نحو ذلك، والثاني هو الأظهر أنه اعتمد على نسخة رديئة فنقله كما هو، والصواب أنه عروة ابن عامر واختلف في صحبته، والصواب أنه ليس بصحابنا.
وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني. واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين،
فقال واختلف له.
أحسن الله إليكم. واختلف في صحبته، قال الباوردي.
الباوردي نعم، في شيء في الحاشية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقع في النسخة ألف الماوردي، نقله ابن حجر في الإصابة. قال المحقق الباوردي ويقال الأبيوردي ويقال الأباوردي نسبة إلى بلدة أبي ورد، منهم محمد بن يوسف الباوردي ومسلم بن عبد الله بن مكرم وغيرهما. وأما الماوردي فجماعة منسوبون إلى بيع ماء الورد أو عمله.
نعم، يتأكد على كل، قد يكون بالميم وقد يكون بالباء، ينظر فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. واختلف في صحبته، فقال الباوردي
إذا رجعتم إلى الإصابة قد يفيدكم، إذا رجعتم مثلا لطبعة التركي الشيخ عبدالله التركي وفقه الله فإنها جيدة، هي أجود الطبعات تفيدكم في هذا. نعم.
صلى الله إليكم. واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح.
وهذا والآخر أنه ليس بصحابي، وعلى كل هو حجة، وحجة في المسألة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو أحسنها، فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها، ولكنه
الحديث حجة لأن حديث أنس عند الشيخين كما تقدم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. قيل: ما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. وفي لفظ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فهذا عند الشيخين، وحديث عروة عند أحمد وغيره، وهو شاهد لما عند الشيخين.
أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو أحسنها، فأبطل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. قوله: ولا ترد مسلما، قال الطيبي: تعريض أن الكافر بخلافه. قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت.
المعنى أنها لا ترد مسلما كامل الإيمان، وربما ردت ناقص الإيمان وضعف إيمانه بشيء من الشرك الأصغر، فإن من الطيرة ما يكون شركا أصغر، فإنها تقع من المسلم ويكون شركا أصغر، وأما الشرك الأكبر فهذا هو الذي لا يكاد يصدر من مسلم، وهو اعتقاد أن هذا الشيء بذاته يجلب الخير أو يدفع الشر، فهذا كما تقدم شرك أكبر. أما اعتقاد أنها سبب، أن هذا الطائرة أو أن هذه العين أو نحو ذلك سبب للشر أو للخير، فهذا شرك أصغر، وهو كما تقدم تحت الموازنة، إن مات عليه صاحبه من غير ثواب فإنه تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. نعم.
قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات، والحسنات هنا النعم، والسيئات المصائب، ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من يعتقدها سفيها مشركا. قوله:
نعم. ولكل من الحسنات والسيئات أسباب، فمن أسباب الحسنات الأعمال الصالحة، فالعمل الصالح والتزام تعاليم الإسلام سبب للخير، سبب للنعمة، سبب لرغد العيش، سبب للأمن في الدنيا والآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وكذلك الذنوب والمعاصي سبب للسيئات، وهي المكاره، فالمحن والمصائب وما يقع على العباد من الشرور أسبابه الذنوب والمعاصي. فالقصد أن لكل منهما سببا، فأسباب الأمور المكروهة هي السيئات. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، الباء هنا سببية، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومصيبة نكرة في سياق النفي، فتعم كل مصيبة أيا كانت إذا وقعت، فإن أسبابها الذنوب والمعاصي. وهكذا الأعمال الصالحة إذا عمل بها المسلم فإنها تكون سببا للخير ونجاته من النار وفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة وسعادته في الدارين إلى غير ذلك. نعم.
قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قوله
نعم نعم. ماذا قال حافظ في الإصابة؟ نعم
أحسن الله إليكم،
اقرأ ترجمته كاملة. نعم من أولها. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة: عروة بن عامر القرشي وقيل الجهني مختلف في صحبته. قال الباوردي
بالباء.
نعم
نعم هو كذلك جيد. نعم إذن لعله كما ذكره المحقق من أهل تلك البلدة باورد، وينظر في اسمه لأنهم عدد كما ذكرنا كما سمعنا قبل قليل. نعم كافي. نعم.
قال رحمه الله: قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه ولفظ أبي داود.
نعم المعنى أن الإمام الترمذي رحمه الله حين خرج هذا الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهب بتوكل، ذكر أن حرفه الأخير من قول عبد الله بن مسعود منقوفا عليه، وحكى هذا عن شيخه البخاري قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال إن فقال قال سليمان بن حرب إن قوله وما منا إلا من قول عبد الله بن مسعود يعني منقوفا عليه، وعليه فإن فيه إدراجا في هذا المتن الذي بين يدينا فيه إدراج، ونبه عليه الإمام كما سمعت، حكى لنا مقولة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ودل ذلك على أن هذا إنما هو من قول صحابي وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالمتن المرفوع هو قولها الطيرة شرك، الطيرة شرك، وأما ما بعد فإنه موقوف على صحابي الحديث. نعم.
ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، قالها ثلاثة، وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله. قال ابن مفلح رحمه الله: الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الإصطلاحية؟
جاء في بعض الروايات ابن مفلح قال هذا في كتابه الفروع أو في كتابه الأداب الشرعية، وهو من فقهاء الحنابل رحمه الله تعالى، وله عناية بالروايات والأوجه عن أصحاب أحمد رحمهم الله أجمعين، فكأن بعض أصحاب أحمد ذهبوا إلى كراهتها، إلى كراهة التطير، وقالوا إنه ليس بمحرم، ولكن هذا قول باطل، الصواب أنها محرمة وأنها صورة من صور الشرك، ومن قال بغير هذا فإن قوله مردود علينا.
قوله وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، انتهى. قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن القيم رحمه الله: وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك.
نعم. وأيضا تقدم أن هذا هو قول سليمان ابن حرب، وهو أحد تلاميذ وهو أحد رواة هذا الحديث، صرح به قال إنه من مقول عبد الله بن مسعود، يعني أنه مدرج في متن الحديث، هذا يسمى إدراجا، فيأتي الراوي ويهم فيدرج مثلا حرفا من الأحرف في متنه المرفوع، والحق أنه مثلا من مقول الصحابي أو من مقول التابعي أو من أحد الرواة دونه، فهذا يسمى إدراجا. نعم.
قوله ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات.
وله شاهد من حديث الفضل بن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فهذا يقوي هذا، وهذا محل اتفاق أهل العلم، يعني حد الطيرة المحرمة، وهو ما يحمل الإنسان على فعل الشيء أو تركه، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا رحمهم الله. نعم.
قوله: من حديث ابن عمرو، هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هو التشاؤم بالمرئي والمسموع، فإذا رده عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك، لما يخامر قلبه من الخوف من ذلك، فيكون شركا بهذا الاعتبار. قوله: فما كفارة ذلك؟ إلى آخره. قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. فيه تفويض الأمور كلها إلى الله.
يعني المعنى أنه إذا وقع في قلبه شيء فإنه يمضي ولا يلتفت إليه، ويأتي بهذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية، فأوله إفراده بالربوبية وآخره إفراده بالألوهية، فهو بهذا يقطع عروق الشرك من قلبه إذا استشعر هذا الدعاء العظيم. وليس المعنى أنه يفعل الطيرة ويأتي بهذا الدعاء، أنه يرتكب الطيرة ويأتي بهذا الدعاء ويكون مكفرا لها، لا، إذا وقع فيها فإنه يأثم. إذا تطير وتشاءم التشاؤم المحرم فإنه يأثم بهذا، وإن عليه التوبة، يلزمه التوبة، ولا يكفي هذا الدعاء، إنما هذا الدعاء يكون بعد التوبة إذا تاب منها، أو وقع في قلبه شيء من هذه الطيرة ولم يلتفت إليه، فإنه يأتي بهذا الدعاء ليزيل هذا الخاطر عن قلبه. نعم.
قوله: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. فيه تفويض الأمور كلها إلى الله تقديرا وخلقا وتدبيرا، والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان. قوله: ولا إله غيرك، أي لا معبود مستحق سواك. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضا إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك.
نعم، يعني هذا هو الشرط، إذا أعرض. أما إذا وقع في الطيرة وتشاءم وانصرف لهذا التشاؤم عن فعل هذا الشيء أو مضى فيه أو نحو ذلك، فإن هذا ليس مكفرا، لا، بل لا بد من التوبة، لأنه وقع في الشرك الأصغر، فلا بد من الإقلاع والتوبة والندم مع الإتيان بهذا الدعاء. نعم.
قوله: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والفضل هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك.
نعم، هذا هو الضابط، هذا هو حدها، هذا هو تفسيرها، يعني الطيرة المحرمة هو ذلك التشاؤم الذي يحمل القلب، الذي يقع في القلب ويحمل صاحبه على فعل الشيء أو تركه، يعني إذا نفذ هذا الشيء. أما ما يقع في القلب مجردا هكذا من غير التفات إليه فلا يضر، ولكن الأولى في حق المسلم أن يأتي بهذا الدعاء إذا وقع في قلبه هذا الخاطر، إذا وقع فيه شيء من هذه الخواطر فإنه يأتي بهذا الدعاء لتطهير قلبه من هذه الخواطر لأجل أن يكون قلبه نقيا سليما. نعم.
قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف الطيرة، فافهم الفرق.
نعم رحمه الله. فهذا كلام جيد في الفرق بين الطيرة وبين الفأل، وتقدم آنفا بيانه، تقدم آنفا أن الفأل هو الكلمة الطيبة وأنه مباح في حق المسلم وأنه بشارة الخير، لكن بشرط أن لا يعتمد عليه، فإذا اعتمد عليه يعني مضى لأجل هذه الكلمة الطيبة أو غير ذلك فإنه يدخل في الطيرة المحرمة. فشكر الله لكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.